يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس قطيع الكفين. السلام على العقيلة زينب. السلام عليكم إخوتي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرت لكن للتذكير مرة أخرى إخواني بخصوص التقريرات، من المهم جدا أن تكتب، ولكن ليس بطريقة الاستنساخ. الاستنساخ وهي نفس الكلمات موجودة بالكتاب، سواء كلمات المصنف أو كلمات الشارح. المطلوب أو فائدة التقريرات أعزائي هو أن الطالب يفهم أو يكتب ما فهمه، بطريقة أنه إذا سأله أحد الأشخاص كيف سيجيب. هذا هي الفائدة من التقريرات. أما أن التقرير يكون نصا نقل كما في الكتاب، وهذا يعني نعم ربما الطالب يستفيد، ولكن ليست هذه هي الاستفادة المرجوة. لذلك أعزائي أنا أذكر نفسي وأذكر الجميع بأن تكون كتابة أو طريقة كتابة التقريرات بطريقة بأسلوب شرح هذه المطالب لأحد الإخوان الذين يسألونكم. واحد سألك قال لك هاي شنو معناتها؟ شو هاي الجملة أنا ما فهمتها؟ شو راح تجاوب؟ هم تقرأ لنفس الناس؟ وما يصير. حالة أن تكون تضيف من عندك، تضيف فهمك أنت المسألة. طبعاً بالمناسبة كثير من إخواني يعني يقول لك توقف، أنا خاف أتجاوز على رأي المصنف ومعرف إيش وما أقدر. لا لا، هذا ما بيها أي شكل، ما بيها أي إشكال. إحنا نريد منك فهمك أنت. إحنا ما نقول أطينا رأي المصنف مثلا يعني بالأصل، أو من تكتب وأنت تقول إنه هذا هو رأي المصنف. لا، أولا هذا مو صحيح. ثانيا إحنا هذا ما نريده، إحنا نريد أنت فهمك أنت ماذا فهمت من هذه الجملة. هذا اللي نريده. هسه قد يكون الفهم صحيح، قد يكون الفهم غير صحيح، قد يكون يعني بنسب متفاوتة صحيح من جانب وغير صحيح من جانب آخر. المهم إحنا نريد هنا نتدرب نتعلم على بيان أو على كيفية بيان هذه المطالب للسائل. هذا المهم، أو هي هاي الثمرة الأساسية من كتابة التقريرات أعزائي. أما أنه نكتب التقريرات بطريقة الاستنساخ، وهذا ما به تلك الفائدة المرجوة، الفائدة العلمية يعني، الفائدة العلمية المرجوة للطالب. جزاكم الله خير. زين، احنا وصلنا أعزائي الكلام باعتباره ما زال في الحكم الثالث من الأحكام الخمسة اللي ذكرها المصنف، وهو ما يدخل في البيع. وصلنا إلى قوله ويدخل في النخل الطلع إذا لم يؤبر. وصلنا لهنا مسألة لطيفة جدا وبها فالتفريعات أو ملاحظات جيدة مهمة وأيضا ابتلائية. يقول ويدخل في النخل الطلع إذا لم يؤبر بتشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه. لماذا؟ قال لي جيء ثمرته أصلح. فالتعليق لطيفة جوه، لا بأس أنه ننزل ونقراها. قال التأبير، شنو هو التأبير؟ يؤبر إذا لم يؤبر، أبرت النخل إلى آخره. شنو معنى التأبير؟ يقول التأبير هو تشقيق طلع الإناث. الإناث عادة وحتى الذكور بكل موسم تبدي تخرج هذا اللي احنا نسميه الطلع، الأكمام، ثم بعد ذلك من لما تفتح الأكمام يخرج يعني آثار أو أوليات العذق اللي تحول فيما بعد إلى التمر المعروف. فهذا إذا كان بالإناث يحتاج حتى يتلقح، يحتاج طلع الذكور، يعني وكأنما طلع هذا ممكن يصدق على الذكور وعلى الإناث من النخيل. فالطلع الذكور يؤخذ وأيضا يفتح ثم يذر بحركات يعني بسيطة، يذر على طلع الإناث. وهي عملية اللي هو يعني صاحب النخيل هو اللي يقوم بها، أو العامل المختص هو الذي يقوم بها. هسه بعض أصحاب البساتين ما يلقحون كل النخيل، ربما جزء من النخيل أو بعض من النخيل يلقح يعني يأبروها والبقية يتركوها للرياح، الرياح هي اللواقح، وهالشكل اللي وردت عندنا بالقرآن الكريم فأرسلنا الرياح لواقح. شنو لواقح هاي وأمثالها؟ طبعا مو بس بالنخيل، النخيل وكل الأشجار اللي تحتاج هذه الطريقة. فيقول التأبير، هذا بالهامش، التأبير هو تشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه، لماذا؟ ليجيء رطبها أو رطبها أجود مما لم يؤبر أفضل. زين، والعائدة قائمة على الاكتفاء بتأبير البعض، والباقي يتشقق بنفسه وتهب ريح الذكور إليه. وقد يعني هاي بالأشياء البسيطة، الذرات اللي التي تتطاير مع الهواء ممكن أن تصل إلى طلع الإناث فيتم تلقيه. وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل ويتأبر بالرياح، خصوصا إذا كانت الذكور في ناصية الصبا. الصبا هاي ريح، نوع من الريح الطيبة التي يعني الهادئة اللطيفة المؤثرة التي تحرك جزءا أو يعني تحرك شو نحن نسميه الملابس أو الرداء بحركة خفيفة لطيفة، ريح الصبا. وعادة هاي ما تهب قبل شروق الشمس، يعني بعد بين الطلوعين، عادة ما تهب بين الطلوعين ريح الصبا اللي يعني أتخطر في بعض الروايات، يعني الإمام يعبر عنه أنه ريح الصبا جزء من ريح الجنة، هكذا يعبر عنها الإمام. زين، إذن يقول في ناصية الصبا وقد هب الصبا وقت التأبير هذا، والنخل إذا لم يؤبر وقد باعه فيدخل في المبيع طلعه، لم يؤبر وقد باعه، يعني ما المزارع هذا أو الفلاح صاحب البستان ما قام بأي عملية، وربما حتى الوقت ما داخل بعده، فيدخل المبيع طلعه، مع أن الأصل عدم دخول الثمرة في بيع الشجرة. يعني الأصل الثمرة فيها ما داخل في البيع، لكن هنا إذا باعه وهو ما مأبر هنا راح تكون داخله. شنو دليلك سيدنا؟ قال منها خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام من باع نخلا. ها واحد يقول ترى يا ترى الموضوع الحكي بس عن نخيل، بقية الأشجار اللي تحتاج التلقيح والتعبير هاي ما داخله. شون يقول؟ هو الأمير يقول من باع نخلا، أسا الأمير بيعرف المسألة، ليش قال نخلا؟ لأن يريد يعني يبين الحكم، ترى الحكم مخصوص بمن؟ بيع النخيل مو كل الثمار. من باع نخلا وها وقال باع، يعني إذا شنو يتكلم عن عقد البيع، يعني شنو يعني بقية المعاوضات ما لها دخل. الإمام هكذا الفقيه عندما يتعامل مع الرواية أعزائي هكذا يكون تعامله، ينظر إلى كل لفظة في الرواية ما المقصود بها، عكسها مثلا، وهم راح تجينا في الشيء يبين العكس. يقول الإمام من باع نخلا ثم أبره فثمره المن للبائع صاحب البستان، الثمر مادي يعني مال هالموسم هذا لصاحب البستان، إلا استثناء إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري قال لا عمي انت مدام أبريت وهذا انا اشتري منك الكل، الارض والسياج وماكينة المي والنخيل والثمر مالته والسعف وكل حتى الخوص الموجودة على الارض هم الي اشتريها كله. اذا اشترط هالشيء بعد هذا المؤمنون عدة شروطهم ما لم يخالف الكتاب والسنة. زين، ثم قال قضى به رسول الله، يعني أمير المؤمنين ايش قال؟ مبين هذا الحكم، يقول يا مسلمين يا مؤمنين ترى هذا الحكم مو من عدي، هذا الحكم على زمن رسول الله، على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قد نفذه عمل به. يقول قضى، يعني مو ورده، لو قال ورده نعم هذا الحكم أن الرسول بينه، لكن قضى يعني شنو؟ يعني طبقه فعليا، القضاء هنا اشتغل هذا. ومثله غيره، يعني مثل هذا الخبر أكو عندنا موجود أخبار كثيرة بالوسائل وأمثالها، ممكن تراجعوها في أبواب أحكام العقود. زين، السيد هنا أو صاحب الحاشية يقول والاستدلال بالمفهوم، وين المفهوم؟ من قال فثمره للبائع، للبائع إلا أن يشترط المبتاع. زين، فثمره للبائع إلا أن يشترط، فإذا لم يشترط، فإذا لم يشترط يعني يبقى الاستدلال على وضعه أنه الثمرة للبائع، واضح يعني؟ هذا معنى الكلام الاستدلال بالمفهوم. هسه نرجع إلى المصنف والشارح، من يقول ولو وذر طلع الذكور فيه ليجيء ثمره أصلح، ولو أبر، ولو أبر فعلا صعد للنخيل وألقى عليهن، هذا ذر طلع الذكور، ولو أبر فثمرته للبائع. خو هذا الحكم الأولي. زين، ولو أبر البائع كم نخلة هو صعد لهن الباقي عافٍ، فلكل حكمه على الأقوى. يعني شنو في لكل حكمه على الأقوى؟ هذا رأي الشارح. ها لسه واحد يقول لي يا بنت شلون حكمت هالشكل، احنا قلنا البائع وغيره والأصل. يقول نعم، هو الشارح هم عنده في الاستدلالات، من يقول الأبر يعني صاحب البستان بذل جهدا إضافي، يعني ما تركه للريح أو للرياح اللواقحي التي تقوم بالعمل، لا، وإنما شنو هو بذل جهد. هذا شبيه بمسألة الزكاة، إذا كانت الأرض تسقى سيحا وحدها أو ديم على الأمطار أو لا بالآلة. بالآلة عادة الفلاح المزارع يحتاج بذل جهود، ينفق أموال في سبيل إدامة سقي المزروعات، لكن إذا السيح هو النهر وحده يمشي يمر على البستان وعلى الخضروات أذني ويسقيهن، أو ديم المطر ينزل هو بهالموسم هذا احنا نعرفه، ينزل المطر، أنا لا خسرت أموال ولا خسرت مكينة ولا خسرت وقود ولا أي شيء. هذا يسموه شنو؟ ما بذل جهد، لذلك الزكاة تكون عليه أكثر، بينما اللي يكون سقي المزروعات بالآلة الزكاة تكون عليه أقل. واضح؟ هذا هم هنا تقريبا نفس الفكرة، إذا كان أبار يعني صعد للنخل بذل جهود، إذا هو ما يقدر لازم يستأجر عامل ويروح يصعد إلى آخره، طبعا يصعد صعدتين، يصعد أول مرة للذكور النخل الذكور ويقطع الطلع مالتها ويرجع مرة ثانية يصعد على نخيل الإناث ويأبرها. فيقول هذه يراد جهود، يراد وقت، إذا ما يقدر عامل هذه يراد يطي الأجرة. زين، هذا يقول اللي أبرهن هاي الثمرة مال هالموسم إله، اللي ما أبرهن يقول أنت ما خسران شيء، أنت كل شيء ما أنت اشتغلت بس أذني، فذني ثمرهن إله، الباقيات لا، أنت ما خسرت، الرياحية اللواقحية اللي أثرت. فلذلك يقول ولو أبر البعض، يعني بعض البستان، فلكل حكمه، يعني اللي أبره إلى حكم واللي لم يؤبره له حكم آخر، وهذا الرأي على الأقوى. من قال على الأقوى يعني شنو؟ يعني أقوى في المقابل رأي يقول لا، البستان ما دام قد تم تأبيره تلقيحه وهو على ملك البائع فكل ثمرته تكون للبائع. زين، والحكم، هذا الكلام للبائع وغير البائع، والحكم مختص بأي معاوضة؟ يقول بالبيع، بمعاوضة البيع. يعني شلون؟ يقول فلو انتقل النخل بغيره، البستان انتقل من عدي إلى شخص آخر مو بالبيع، بأي نوع من أنواع المعاوضات؟ المعاوضات كثيرة، الإجارة، الرهن، الديات مثلا، هاي حتى الديات هم معاوضة. اليوم أنا من تسببت بضرر لشخص، قتل، إعاقة، بتر إيد أو رجل إلى آخره، هذني بالمقابل كن أنا أنطي دية، فدية ربما أموال ما عندي نقد أو اللي عندي ما تكفي، إضافة علي البستان هذا أو جزء من البستان أو أكثر من البستان إلى آخره. فهذا المعاوضة اللي انتقلت، انتقل البستان مني إلى أو جزء منه من عدي إلى هذا الشخص بغير البيع. هذا هم انقل له هذا الثمر إله معروف إيش، ويقول لا هذا كلام كما ورد عن حضرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالخبر اللي قريناه، يقول باع، لو باع رجل شنو ولم إلى آخره هالشكل. فيقول فلو انتقل النخل بغيره، يعني بغير البيع، بأي انتقال أو بأي معاوضة أخرى، شنو يقول لم يدخل الطلع مطلقا نهائيا متى ظهر كالثمرة. طيب وحيث لا يدخل، بعد قررنا قلنا هذا الثمرة ما تدخل في البيع يعني تبقى للبائع، وحيث لا يدخل في البيع أي الثمرة اللي أبرناها يجب تبقيتها إلى أواني أخذها، لأن النخل عادة أو الأشجار عموما مو يوم ويومين مثل الخضروات، ربما تحتاج أيام قليلة يومين ثلاثة، ربما يعني ممكن واحد يعني يقطفها، لا هاي تأخذ أسابيع أو ربما أشهر. فيقول يجب تبقيتها إلى أواني أخذها. ليش يجب؟ يقول يعني هاي أولا أو أموال مسلم، أموال المسلم محترمة، وإحنا إذا قطفناها أو فرضنا عليه أن يقطف هذه الثمرة قبل أوانها معناتها ما بها فائدة أو قيمتها تقل، فائدتها تقل، وهذا أضرار بأموال المسلم، لذلك لا يجوز. نان يقول يجب تبقيتها إلى أواني أخذها. هسه طبعا أنت ممكن المشتري يشترط، نعم من حقه أن يشترط، وإذ خصوصا إذا الشرط واضح والبائع فهم الشرط ووافق عليه، قال لي يا بقى أنا أشتري منك البستان مثل ما قلنا قبل قليل بكل جزئياته والثمر بما فيها الثمرة، فإذا وافق بعد يكون إله أو جزء منها بعضها، أو تقص التمر بالتاريخ الفلاني سواء يعني حل أوانها ما حل، هذا مهم مثلا إذا صار اتفاقات هالشكل. فيقول يجب تبقيتها إلى أواني أخذها. زين هسه أوان أخذها بيا يوم إلا فد يوم معين محدد؟ يقول لا، هذا العرف هو اللي يحكم، أوان أخذها عرفا بحسب تلك الشجرة، المناطق والأماكن والأشجار، طريقة سقيها، الجو المناخ اللي هي بالمنطقة تأثر. يعني احنا مثلا عندنا خلينا نقول التمر اللي يجي من البصرة عادة ينزل للأسواق، يعني حين أوان أخذه قبل بقية المناطق، بقية مناطق الوسط وغيرها، بغداد وكربلاء والنجف والديوانية والكوت إلى آخره، بالبصرة يعني يحين أوان أخذ قبل، ربما قبل أسبوعين أو أكثر. هذا بسبب شنو؟ عوامل التربة والسقي والجو الحار الموجود. فلذلك يقول يجب تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا بحسب تلك الشجرة والمنطقة وإلى آخره. فإن اضطرب العرف، يعني شلون؟ يعني يقول قسم يابا، يقول هذا إنه مثلا بواحد بشهر السابع هذا يلحق التمر، واحد يقول لا واحد بشهر الثامن مثلا. فيقول هنا بهالحالة احنا ويا من نمشي، يقول انت امشي ويا الأغلب، أغلب أهل المنطقة، أغلب الخبراء، شو يقولون بشهر السابع لو بشهر الثامن؟ هنا احنا عاد نمشي وياهم. زين إذا ساووا ومع التساوي، قسم قالوا بالسابع وقسم قالوا بالثامن، ففي الحمل على الأقل أو الأكثر، الأقل يعني بالوقت شهر السابع، الأكثر شهر الثامن، هذا مع التساوي، ففي الحمل على الأقل أو الأكثر أو اعتبار التعيين أو عدم اعتبار التعيين يبطل. هاي شبيها، هاي مجموعة وجوه، مجموعة آراء. بس لا بس أمي أيضا نقراها بالهامش، هم فتها مش لطيف. يقول ولا توجد أكثرية، فهنا أوجه ليش لا توجد أكثرية، لأن إحنا قلنا مع التساوي، يعني تساوي الخبراء بالرأي، حمله على الأقل اقتصارا، يعني خلينا نقول شهر السابع اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المتيقن، والأصل هو شنو؟ والأصل هو تسلط المشتري على ملكه، يعني من بعت، يعني هو المالك صار مو أنا. فبالحال إحنا نكون نقتصر على الأقل بالوقت حتى بجهد الإمكان بأسرع وقت نسلم الأموال هاي البستان إلى صاحب المشتري، وهو تسلط المشتري على ملكه ومنع غيره من الانتفاع به. هذا رأي. رأي آخر وحمله على الأكثر، قلنا مثلا شهر الثامن لثبوت أصل الحق للبائع. نعم أنا من بعد لك صحيح والبستان إليك، بس هاي الثمرة إلي، وأنا إذا أقص التمر هذا اللي قبل الشهر الثامن أنا أتضرر. شلون تتضرر؟ يقول لي أنه التمر راح يكون بمستوى رديء أو يعني في درجة ثانية بعد ما لاحيك، فأنا أتضرر. أصل الحق للبائع، وبعد انقضاء المدة القليلة يستصحب حق البائع إلى أن يثبت المزيل، يعني اللي يزيل الحق شنو؟ بلوغ الثمرة أو أن قطفها أصبحت يعني مستحقة للقطف. الاحتمال الثالث وهو وجوب تعيين مدة الإبقاء بالعقد بالبداية. يا بجقيد هذا الثمرة إليك صحيح، بس جقيد تبقيها؟ قال له الثامن معرفة إيش التاسع إلى آخره. قال له لا، أنا ذن مال للثامن التاسع ما يفيدني، أنت إليك مثلا منا للخامس مثلا أو للسادس، ورا السادس أنا أجي بعد أقول كون تشيل التمر ماتك. إذا هذا الثالث يسموه تعيين. الاحتمال الثالث هو وجوب تعيين مدة الإبقاء، بحيث لو لم تذكر مدة الإبقاء للزمت جهالة في أحد العوضين فيبطل العقد. إذن تقريبا الآراء المذكورة. بعد قال أسهل دون مسألة ثانية بس لا بأس أنه اللي هم متعلق نقرأ. وطلع الفحل للبائع متى ظهر؟ فحل النخيل شو وقت ما يظهر هو للبائع. وكذا باقي الثمار مع الظهور. شون الظهور؟ قال ما هو الظهور؟ يعني شنو قصدك الظهور؟ قال الظهور هو انعقادها، مدام ظهرت بملكي فهي إلي، سواء كانت بارزة ظاهرة كالتين وأمثالها أم مستترة. كفائدة لغوية أنه بعد سواء هنا السواء تفيد للترديد، بعد سواء بالاختيار الأول يأتي أم، ما تجي أو، تعرفون شنو سواء كانت بارزة ما أقول أو مستترة أقول أم، واضحين هاي تفيدنا. سواء كانت بارزة أم مستترة في كمام، كمام مثل إيش؟ مثل الجوز، شايفين ربما جوز أشجار الجوز عادة في شمال العراق تكون موجودة، ثمرة شبيهة يعني ثمرتها شبيهة التفاحة الصغيرة، تفتح التفاحة هاي يعني قشرة سميكة جدا تفتحها ثمرتها كأنما هي هذا تطلع الجوزة، هاي الجوزة العادية الصلبة، تكسر الخشب مالها الجوزي هذا تطلع الدور الثمرة اللي هو الجوز. أم مستترة في كمام أو ورد، يعني الثمرة ظهرت ولكن مستترة في ورد، وهذا اللي احنا نسميه الزهر كالتفاح والليمون وأمثاله. وكذا القول فيما يكون المقصود منه الورد الأزهار، شنو المقصود منه؟ أو الورق كشجر الحناء والتوت، حتى ورق العنب نستعمله للأكل. ولو كان وجوده على التعاقب، يعني شنو؟ يعني كانت ثمرة ظاهرة في بعض الأشجار وباع هذا البستان، باع ظهرت الثمرة في بقية الأشجار، يعني من باع كانت قسم الأشجار بها ثمرة والقسم الآخر ما ظهر ثمر، فاللي ظهر ثمرها أخو إلي افتهمناها، اللي ما ظهر وبعدين ظهرت وراء البيع ايش راح يكون؟ فما كان من الثمرة قبل العقد فهو أكيد للباع، لكن اللي بعد العقد فهو للمشتري. لماذا؟ يقول لي أنه هذا نماء متجدد. لاحظون أكو ترى فرق، مرة الطلع وأمثاله كل يظهر في ملك الباع، لذلك يقول هذا للباع، لكن إذا ظهر في ملك المشتري خصوصا نفرضها مثلا بالسنة القادمة هم من حق الباع يجي يقول لي يا با هاي الطلع إلي، يقول لي لا عمي هذا الطلع ظهر ملكي مو ملكيك، لو طالع بملكيك نعم بالسنة الفائتة، لكن هذا ظهر بملكي فهذا إلي. زين. ولو كان وجوده على التعاقب فالظاهر منه حال البيع للبائع والمتجدد المن للمشتري. زين. إذا انخبط ومع الامتزاج يرجعوا إلى الصلح. ليش؟ ليش ما نرجع للعرف؟ يقول لي أن العرف هنا أنا ما يقدر يحدد ويميز أنه اختلطن بعد. فأفضل حل لهكذا أمور شنو هو؟ أنه نرجع إلى الصلح. الصلح هو اللي يفسر، أو يعني أنت تتنازل عن جزء من حقك، وأنا أتنازل عن جزء من حقي في سبيل أنه نمشي الأمور. والصلح كما يقولون سيد الأحكام. يجوز لكل منهما يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.